بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعلنا من أتقاء رمضان، اجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 67 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاءات الماضية إلى قول الله رب العالمين على مائدة سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ما زالت الآيات أخوة الإيمان والإسلام تذكر بني إسرائيل بالنعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، فمن النعم أنه جل وعلا نجاهم من عدوهم من فرعون وجنده، بعد أن سامهم فرعون وجنده سوء العذاب، بعد أن قتل أبناءهم واستحيا نساءهم، جاء الفرج وجاء التيسير، وكانت النجاة بني إسرائيل، وأغرق الله تعالى عدوهم فرعون وجنده. قال: وإذ فرقنا بكم البحر. وهذه آية عظيمة ومنة جليلة، وهي بيان لطلاقة القدرة، فهذه معجزة أجراها الله جل وعلا لنبيه موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الله جل وعلا يؤيد الأنبياء والرسل بالمعجزات. هذه المعجزات تكون دليلا على صدق النبي أو الرسول، فما من نبي وما من رسول إلا أيده ربه جل وعلا بالمعجزات الدالات على صدقه. فموسى عليه السلام كانت معجزته في العصا، العصا كانت تتحول إلى حية بأمر الله رب العالمين. كذلك من المعجزات اليد، فموسى عليه السلام كان يضع يده في جيبه أي في شق القميص الذي يلي الصدر فتخرج بيضاء، أي تضيء بيضاء من غير سوء، أي ليست من علة ولا من مرض. وكذلك من المعجزات التي أيد الله تعالى بها موسى عليه السلام أن شق له البحر، عندما خرج موسى عليه السلام ومن معه من أهل الإيمان الذين اتبعوه، وأراد أن يترك فرعون وملأه بعد أن دعاهم وذكرهم فلم يستجيبوا، بل عاندوا وازداد كفرهم وازداد فسادهم، ترك موسى البلاد مهاجرا إلى الله عز وجل بمن آمن معه. وصلوا عند البحر الأحمر، فلما أن وصلوا إلى هناك نظر موسى عليه السلام ومن معه خلفهم فوجدوا فرعون وجند فرعون. طبعا مشهد عجيب، في هيبة ورهبة، في الخوف. جماعة دول بني إسرائيل الذين اتبعوا موسى يعني كانوا في شدة على أرض مصر، وتحملوا صنوفا من العذاب من فرعون وجند فرعون، وهم يفرون بدينهم. فوصلوا عند البحر وجدوا فرعون وجنده خلفهم. طبعا بمقياس الماديات الغلبة هتكون لفرعون، لجند أسلحة عدد، ومن اتبع موسى يعني في شدة وربما لا يجدون السلاح، فالقضية مفروغ منها ماديا. ومش بس كده، ده كمان ما فيش مكان للفرار، البحر من أمامهم وفرعون وجند فرعون من خلفهم. فالجماعة اللي اتبعوا موسى لم يتمكن الإيمان بعد من شغاف قلوبهم، ودي قضية خطيرة جدا، لأن الذي لم يتمكن الإيمان من قلبه غالبا ما ينظر إلى الماديات وينسى أن القدرة المطلقة لله رب العالمين، فدايما ينشغل بقوة الأعداء ودايما ينشغل بعدد الأعداء، ودي مشكلة خطيرة جدا. بخلاف أهل الإيمان، يعني دايما أهل الإيمان يرددون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وعند اللقاء يسألون ربهم أن يفرغ عليهم الصبر وأن يثبتهم عند اللقاء، فيعلمون أن النصر من عند الله وأن العزة لله رب العالمين، فلا يبالون بقوة أعدائهم ولا بأعداد أعدائهم مدام الإيمان ثابت، مدام الإيمان ثابتا في القلوب، ومدام قد أخذوا بالأسباب المتاحة لديهم عندها يكون النصر من عند الله رب العالمين. الجماعة دول بقى اللي مع سيدنا موسى قلنا لم يتمكن الإيمان من شغاف القلوب، فانشغلوا بقوة الأعداء، فما أن رأوا هذا المشهد قالوا كما يحكي القرآن الكريم: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي الموت محقق والهلاك محقق. ليه؟ تعالوا نشوفها بمقاييس الماديات، البحر من أمامنا، فرعون وجنده من خلفنا، يبقى الموت إيه؟ محقق. نظرة اليأس هذه لا تكون مع أهل الإيمان الصادقين، لأن الله تعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا جماعة المؤمن لا ييأس من روح الله أبدا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. دايما يا جماعة كده، بعد الضيق يأتي الفرج، وبعد المحن تأتي المنح، بشرط الإيمان الصادق والعمل والأخذ بالأسباب والثقة الكاملة في الله رب العالمين. فبهذه الأمور يكون النصر، يكون النصر. وطبعا النصر محتاج لبذل تضحية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى لابد من بذل، من تضحية، لازم تتعب شوية ولازم تبذل من أجل الدين، تقدم من مالك، من جهدك، من وقتك، من كل ما تملك لدين الله رب العالمين. عندها يكون النصر إن شاء الله تعالى، لأن النصر من عند الله رب العالمين. فهنا نظروا نظرة مادية لقوة أعدائهم فتزعزعت القلوب ودب فيها الرعب وقالوا إنا لمدركون. قضية خلاص مفروغ منها، وهنا الهزيمة محققة والهلاك محقق. ماذا قال موسى عليه السلام؟ طبعا يجي بقى التثبيت يا جماعة، دور أهل الإيمان. قال كلا إن معي ربي سيهدي. آدي يا جماعة الفاصل بين الإيمان وغير الإيمان. الإيمان إن معي ربي سيهدي، إنما غير الإيمان بينظر ليه؟ لأسباب الدنيا فقط وتعلق به وينسى أن الأمر بيد الله رب العالمين. يعني مثلا عندما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم الغار في الهجرة ومعه الصديق، إيه الأسباب اللي كانت معه؟ كان معه عدد أبدا، كان معه أسلحة أبدا، كان وحيدا فريدا إلا من صاحبه في غار في جوف جبل. وبعدين جاء الكفار بخيلهم ورجلهم بأسلحتهم وعتادهم وأحاطوا بالغار، لدرجة أن الصديق ضج خوفا على النبي محمد وخوفا على الرسالة وخوفا على الأمة، لأن الصديق كان يحمل هم الأمة. فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. فقال له النبي يا أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. هذه القضية يا جماعة، القضية الإيمانية التي لا بد أن تستقر في قلوب المؤمنين. لا تحزن إن الله معك، وما دام الله معك فلا أحد عليك، ولن يكون الله معك إلا بطاعته. يعني كيف يكون الله معي؟ بين لنا السبيل في حديث البخاري. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عن رب العزة جل وعلا قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني ايه يا جماعة؟ يعني كل من اراد الاضرار باولياء الرحمن من اهل العبادة والطاعة، من اهل العلم والدعوة، من اهل نشر الدين، واراد ان يضع امام العقبات والعراقيل، فهذا عدو لله، هذا يحارب الله. والله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نسأل الله السلام، اللهم أمين. تخيل بقى إنسان يحارب الله، يبقى الهزيمة محققة لهذا الإنسان العجيب، يحارب الله سبحان الله العظيم. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وبعدين وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. آدي يا جماعة الطريق إلى الولاية عشان تكون من أولياء الرحمن، ابدأ تتقرب لله تعالى بما افترض عليك. ربك أمرك بإيه؟ تنفذ. إيه الفرائض؟ تأدي الفرائض في الوقت. واضح كده؟ فأنت لما تأدي الفريضة تقربت إلى ربك بأحب الأشياء إليه، فده يكون مدعاة لحب الله لك ووصولك إلى درجة الولاية الحقة، ولاية الرحمن. لأن الأولياء كما تعلمون ينقسمون إلى قسمين، في أولياء الرحمن وفي أولياء الشيطان. تاني، في أولياء الرحمن وفي أولياء الشيطان. آدي أولياء الرحمن يا جماعة، يتقربون إلى الله تعالى بما افترض عليه. يبقى النقيض إيه؟ كل من ترك ما افترض الله عليه وصار في طريق الغواية، يبقى ده من أولياء مين؟ من أولياء الشيطان. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا أو كتاب بعنوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بيفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بصفاتهم وبمؤهلاتهم. فيا حبذا أن يقرأ هذا الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، رسالة ليست بكبيرة الحجم ولكنها قليلة المبنى كثيرة المعنى، فيا حبذا أن تقرأ. إذن هذه طريق الولاية الحقة لأداء الفرائض، أولا أداء الإيه؟ الفرائض. فتشوف حالك مع الفريضة، الصيام أخبارك معاه، الصلاة أخبارك معاها، الحج، الزكاة، ها الفرائض الأخرى زي صلة الأرحام، حسن الجوار، إكرام الضيف، وعدد ما افترض الله عليه، ماشي كده. فلما تأدي الفرض تقربت إلى ربك بأحب الأشياء إليه، أدي واحد. طيب تخيل إنسان يتقرب إلى الرب بأحب الأشياء إلى الله، يحبه الله أم لا؟ يحبه، يقربه، يمنعه، يحفظه، يمنعه من كل شر، أدي واحد. طب وبعدين ده لسه طريق الولاية كمان، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد ما أديت الفرائض بدأت تجتهد في النوافل والتطوع. الصلاة مثلا ليها نوافل، أيوة عندنا الرواتب، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي عندك 12 ركعة في كل يوم وليلة بنسميها الرواتب، يعني الرواتب أي السنة المؤكدة التي واظب النبي على فعلها عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي ركعتان قبل صلاة الصبح، أربعا قبل صلاة الظهر، ركعتان بعد صلاة الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. دي بنسميها السنن الرواتب، اللي يحافظ عليها كل يوم وليلة يا جماعة يبنى له بيت في جنة الله رب العالمين، وبيت بقى يعني لبنة من ذهب ولبنة من فضة. أسأل الله تعالى أن نكون ممن حافظوا على الرواتب، اللهم أمين. شوف ده مش بس كده، وعندنا كمان بقى من ضمن السنن والتطوع عندك قيام الليل، قيام الليل ده من التطوع، وعندنا التراويح في رمضان، واضح؟ فده كله من التطوع، وده من السنن، وده من النوافل التي يحبها الله عز وجل. ومش بس كده، كلما تقربت بنافلة ازددت قربا من ربك، ازددت قربا من ربك ونلت المعية. هذا ما سوف نراه في النص، نلت معية الله عز وجل، فيحفظ بصرك ويحفظ سمعك ويحفظ يدك ويحفظ قدمك ويحفظك من كل سوء. الصيام له نوافل، أيوة عندنا النوافل في الصيام، يعني شوف انت الآن خلاص احنا في العشر الأواخر من رمضان، يجي سيدنا النبي يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الظهر، أو كما قال النبي. يبقى أنا عندي من النوافل التطوع بعد رمضان إيه؟ ست أيام من شوال، اللي هو شهر شوال. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال كأنما صام الظهر، يعني إيه؟ يعني عارف أنت الحسنة بعشر أمثاله، الحسنة بعشر أمثاله، أنت صمت شهر اضرب في عشرة يبقى كم شهر؟ عشر شهور. تعالى ست أيام اضرب في عشرة، ستين، ستين يوم يعني شهرين، وانت صمت عشر شهور في الثواب يعني يبقى 12 شهر لما عدد شهور ايه؟ السنة. فمن فعل هذا في كل عام كأنما صام الظهر، كأنما صام الظهر. لما تيجي كل سنة بتصوم رمضان وبعد كده تصوم ستة من شوال، خدت ثواب صيام الظهر كله، انك تاخد ثواب السنة كلها، الشهر بعشر شهور، ست أيام بستين، يعني آدي 12 شهر من الثواب والفضل. إيه كمان يا جماعة من صيام التطوع؟ الاثنين والخميس طول العام. إيه كمان من التطوع؟ عاشوراء معها تسعاء. إيه كمان من التطوع؟ يوم عرفة. إيه كمان من التطوع؟ الأيام البيض من كل شهر عربي. الأيام البيض يعني إيه؟ أي الأيام القمرية، يوم الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر. الأيام دي يا جماعة بيكون القمر فيها بدرا مضيئا، عشان كده بتسمى القمرية أو بتسمى البيض. وأخطأ من يسمي بتوع شوال الستة البيض، ده خطأ، إنما البيض تطلق على الأيام القمرية 13 14 15 من كل شهر عربي، وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التطوع، في التطوع. فكان يصوم يوم 13 14 15. فمن حرص على صيام الايام الثلاثه من كل شهر عربي القمريه اليوم بعشر ولا ايه مش الحسنه بعشر امثالها يبقى كنا خدت ثواب الشهر كله. واضح؟ اضافه الى ايه قال النبي عليه الصلاه والسلام خير الصيام صيام اخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. ودي ايضا من سنه النبي لان النبي اقر ذلك وهذا شرع من قبلنا اصبح شرعا لنا باقرار نبينا عليه الصلاه والسلام. طيب نيجي للزكاه في تطوع ايوه كمان في النفقه اتقوا النار ولو بشق تمره كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. واضح؟ فعندي النفقات تنفق على فقير على مسكين على محتاج على يتيم الى اخره. دي كلها من التطوع في انشاء المساجد في اعمار المساجد في طرق الخير الكثيره دي كلها من التطوع بعد زكاه المال. وعندنا ايضا من الصدقات في من ضمن الفرائض في رمضان زكاه الفطر تخرجها عن نفسك وعمن تعول الى اخره. كذلك الحج في تطوع ايوه الحج فريضه مره واحده في العمر ولكن فيما بعد يبقى تطوع ونفع. قال النبي تابعوا بين الحج والعمر فانهما ينفيان الفقر. يعني ادي التطوع كمان ينفي عنك الفقر والحاجه بل يزيدك ثراء وغنى في الدنيا إضافة للنعيم في الآخرة. إن البعض بيظن إن الحج بيقلل المال ومنين ومش عارف إيه والعيال بالعكس ده الحج والعمرة ينفيان الفقر. شوف بقى يقين المؤمن. فأنت تسعى وتاخد بالأسباب وتحاول تأدي الفريضة. ربنا وسع عليك ومكنك من الحج طيب بعد كده ربنا الحمد لله في ساعة طب حج مرة ثانية وثالثة ورابعة. يعني بعض السلف كان كما ذكرنا يحج 40 سنة 40 حجة في حياته ماشي. ف النافلة مطلوبة ما دام عندك الساعة. كذلك العمرة تابعوا بين الحج والعمرة فهذا أيضا من التطوع. طيب إيه كمان في جميع الفرائض يا جماعة تجد في فرض حوالين منه في إيه نوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أدي المعية بقى معية الله لعبده المؤمن. فتجد أن سمعك محفوظ بحفظ الله لك. تجد السمع ينفر من الحرام ويبتعد عن سماع الحرام. تجده دائما وأبدا مصونا محفوظا بأمر الله تعالى لا يسمع إلا الخير. إيه كمان وبصره الذي يبصر به تجد البصر ينضبط لا ينظر إلا إلى الحلال لا يعرف الطريق إلى الحرام لأنه محفوظ بحفظ الله له. ويده التي يبطش بها تجد اليد حتى محفوظ لا سلب لا غش لا خداع لا 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 ولا تستخدم إلا في طاعة ولا تظلم ولا ولا إلى آخره باليد. كذلك وكنت قدمه التي يسعى بها تجد القدم محفوظة بأمر الله فلا تسعى إلا إلى طاعة فلا تسعى إلا إلى طاعة. وهكذا مش بس كده يا جماعة شوف حتى التكريم والعطاءات الأخرى ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يا أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. معنا بإيه؟ الإيمان الطاعة العبادة الكرب. فأصبحت المعية لأهل الإيمان لأولياء الرحمن فالولاية لها طريق يا جماعة. فلما أحاط الكفار بالغار هل تمكنوا من الوصول إلى رسول الله وصاحبه؟ الإجابة لا لأنه باختصار لا تحزن إن الله معنا فصرف الله أبصارهم ونجى الله نبيه وصاحبه. كذلك موسى عليه السلام آل القضية يا جماعة البحر من أمامنا آل فرعون وجنده من خلفنا إيه هنعمل الآن خلاص إن مدركون الموت محقق أبدا كلا إن معي ربي سيهدين. وجاء الأمر من الله تعالى لموسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصا وذكرناه كثيرا وقلت لكم وأقول لماذا نضرب البحر لو حكمنا عقولنا لماذا يضرب البحر. البحر ماذا صنع لنا البحر حتى نضربه بل بالعكس البحر كله خيرات ونعم نستخرج منه الكنوز ونستخرج منه الطعام ويحمل السفن وينقلنا من مكان إلى مكان مسخر بأمر الله سبحان الله فلماذا يضرب البحر. طب ما نضرب فرعون ما دامت العصا معجزة ولا إيه العقل يقول كده نضرب فرعون العصا فيها معجزة نضرب بها فرعون يموت فرعون نرجع نعيش في بلدنا آمنين نعبد الله تعالى في أمان ولا إيه
والبحر انضربوا ليه؟ هل قال هذا موسى؟ الإجابة لا، لأن موسى عايز يعلمنا الدرس إن النجاة في تنفيذ أوامر الله لا فيما يراه العقل. خلي عقلك ليك أنت مع النفس، ما لا اجتهاد مع نفس، ما دام ربنا أمر خلاص انتهت. ما تقولش العقل يقول، قولك الله قال، النبي قال، انتهت أصلي وفصلي. فلما دخلوا عقولهم مع النصوص واتبعوا الهوى، إيه اللي حصل؟ كان الانكسار وكان الذل وكان الضياع. فموسى بمجرد مجال الأمر من الله أن يضرب البحر، خلاص اضرب البحر. فلما ضرب البحر إيه اللي حصل؟ انفلق البحر بأمر الله، وأجرى الله لموسى ومن معه طريقا في البحر يبس. اعبر يا موسى، وعبر موسى ومن معه. فرعون عايز يعبر، اعبر يا فرعون تعال، ستجد حتفك وتجد هلاكك. فبالفعل يا جماعة لما توسط البحر إيه اللي حصل؟ عاد البحر كما كان بأمر الله. آية معجزة. فالله تعالى سلب لموسى ومن معه من أهل الإيمان قانون الاستطراق من الماء. الماء له قانون يا جماعة، قانون الاستطراق، تجد كده مستوي، إنما ماء مستوي يروح منشق، والماء كده ويرجع ناحية تاني ويرجع زي الجبال، وفي النص طريق. إيه الأمر ده بدون حواجز؟ أمر عجب. قال إنه فعل من؟ الله. دي معجزة، تأييد للأنبياء والرسل. فلق الله لموسى البحر، أدي آية معجزة، أغرق فرعون وجند فرعون. فالمعجزة بتكون تأييد للأنبياء وتأييد للرسل لإثبات صدقهم وإقامة الحج على أقوامهم. إبراهيم عليه السلام الخليل، إيه اللي حصل من معجزات؟ النار. النار من خوائص، من خاصيتها الإحراق. في نار ما بتحرقش، اوعى تصدق كلام المبتدئين يقول لك النار ما بتحرقش مؤمن. ها نقول له تعالى يا سي مؤمن حط ايدك في النار. ها جماعه الصوفيه وغلاة الصوفيه ومن كان على شكلتهم، دول معظمهم سحره، اللي يقول لك النار ما تحرقش مؤمن ده ساحر. ماشي كده، روح بس اقف جنبه كده وقول له اغسل بس ايديك من الماده اللي انت حاططها ضد الاحراق وحط ايديك في النار. كانوا بيستخدموا بعض المواد كده، قالوا حط لك ايديه ومشي النار على ايديه. سبحان الله، شوف النار ما بتحرقهوش، ازاي ما بتحرقهوش يا راجل؟ ده ساحر، ده دجال، ده كاهن، ده عراق، بيحط مواد معينه فبتبقى عازله للنار، انما النار بتحرق. تعال نغسل له ايديه بالخل كده وننضفها له وحطها في النار، شوف النار هتعمل فيها ايه؟ هتاكل. ماشي كده. يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، يعني في زمانه كان منتشر فتنه السحر دي والدجل على الناس من غلاة الصوفيه واهل الكلام. فكان كده واحد في زمان يقول لك ما بتحرقوش النار ومش عارف ايه. فشيخ الاسلام قال كذب، ونعقد مناظره بيني وبينه. طيب نعقد مناظره، ماشي. وعلى ملأ من الناس شيخ الاسلام قال له ايه؟ ايتوني بالخل هنغسل ايديك ونغسل جسمك. ووقف شيخ الاسلام يقرا ايه الكرسي، فاحترق صاحبنا، قال وكشف زوره وكذبه. فاحيانا بيلبسوا على عوام الناس، يقول لك شوف ده بيشرب البنزين وشوف بيولع النار ازاي. ده كاهن، ده دجال، ده ساحر، زي اللي بيلعب لك بالبيضه والحجر. هو ده نوع من انواع السحر، اسمه سحر التخييل. يروح جايب لك مش عارف العصايه بتاعته كده، خلى لك حمامه وعصفوره كمان، خلى لك منديل، صح كده؟ ما ده سحر، سحر تخييل. ماشي. وحكمه طبعا التحريم، حكمه ايه؟ التحريم. فنقول لا، النار بتحرق المؤمن، النار تحرق ايه؟ ان النار اصلا ليها خاصيه في الحياه، خاصيه الاحراق. وما عطلت الا معجزه لابراهيم عليه السلام فقط. ماشي كده. ايه اللي حصل لما حطم اصنام المشركين؟ طبعا عزموا على إحراقه بالنار، وجمعوا الناس وأعدوا له نارا محرقة لدرجة أن الطير إذا مر من فوقها احترق واشتوى. وجابوا إبراهيم عليه السلام وجردوه من ثيابه عليه السلام وقيدوه وألقوه عن طريق المنجنيق كمان، ما استطاعوا أن يقتربوا من النار إنها محرقة. فصنعوا له منجنيقا، يعني آلة كده زي المقلاع ترمي على بعد، فقذفوه من على بعد عليه السلام. لما دخل النار اللي حصل، قلنا يا نار كوني باردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. خلي بالك من دقة اللفظ، باردا وسلاما، ما قالش باردا فقط وإلا كانت جمد جواها من الثلج، لا ده باردا وسلاما، ماشي كده. فكانت ضياء وفيها النعيم وليس فيها الإحراق، لأن الذي سلبها القانون هو من؟ من خلقها؟ الله جل وعلا. هتتعطل الإبراهيم، ودي آية ومعجزة، والقوم منتظرون بقى طبعا لما النار تبدأ تأكل إبراهيم وتتصفى يشوفوا إيه اللي حصل، فوجدوه خارجا من النار، ما فعلت به النار إلا أن فقت قيده فقط، وخرج سالما بأمر الله تعالى. واضح؟ دي آية ومعجزة. فالله تعالى يؤيد الأنبياء والرسل بالمعجزات ليثبت صدقهم. وشوف المعجزات، معجزة النبي محمد القرآن معجزة خالدة، إضافة للمعجزات المادية التي أيد بها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، منها حنين الجزء وأنين الجزء للنبي، منها انشقاق القمر عندما طلب منه المشركون، يعني طب عايزين آية، إيه الآية؟ القمر ينشق، حاضر ينشق القمر بأمر الله، فانشق القمر أمام أعينهم إلى شقين، شق على هذا الجبل وشق على هذا الجبل، ورأوه فقالوا إن محمدا ساحر. يا أولادي الإيه، شوف الآيات، شوف الآيات. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، إيه كمان؟ نبع الماء من بين أصابع النبي، إيه كمان؟ سمع الصحابة تسبيح الحصى في يد النبي، إيه كمان؟ كثر الطعام ببركة دعاء النبي. ودي كلها معجزات، معجزات مادية أيد الله بها النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم لإثبات صدق النبي. واللبن وغيره وغيره وغيره، يعني لما تقرأ كده في معجزات النبي، الله أكبر. إذن المعجزات يؤيد الله بها الأنبياء والرسل لإثبات صدقهم. فآدي آية رآها بنو إسرائيل، البحر انفلق ونجى الله موسى ومن معه، وأهلك الله عدوهم فرعون وجند فرعون، فهل يا ترى شكروا هذه النعم؟ تعالوا لنرى. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أديكم شايفين الآية والمعجزة، الآن عدوكم أهلكه الله ونجاكم. ده مش بس كده، طب كمان ده فيه زيادة نعم وتكريم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الله، شوف يا جماعة الآيات عشان تعرفوا الشعب ده كان شعب غريب جدا، شعب فعلا سبحان الله لا يصلح معه إلا تحطيم الرؤوس. هذا الشعب لا يصلح معه إلا تحطيم الرؤوس، وده اللي حصل يا أخي. الله عز وجل رفع جبل الطور فوق رؤوسه، الجبل اترفع فوق دماغه، هنكفره عليكم هنموته عشان يتوب. تخيل شعب عجب، سبحان الله العظيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، شوف النعمة العظيمة بقى، ذكر الله منته عليهم بأنه وعد موسى 40 ليلة عشان ينزل عليه التوراة فيها مصالح العباد وفيها الخير وفيها النعيم. المفترض يكون في شكر نعم، عملوا ايه؟ عبدوا العجل. يا أولاد الإيه، أمر عجب والله، أمر عجيب حقيقة. يعني كل ما فكر في المسألة دي مش ايه ازاي، ده انتوا لسه خارجين من البحر يا أولاد الإيه، ولسه عدوكم هو ربنا أغرقكم، وكمان هنمن عليكم بالتوراة فيها الخير وفيها النعيم وفيها المواعظ وفيها الإرشاد وفيها الصلاح، تعبدوا عجل يا رب سلم. فبدل ما يشكروا النعم كفروا النعم وجحدوها وأشركوا بالله الواحد وسجدوا لعجل من دون الله رب العالمين. نفس منهج الجاهلية في كل زمان ومكان، عايز إله يعبده يمسكه في إيديه، صنم حجر عجوة، المهم إله في إيديه يسجد، سبحان الله. فده اللي حصل. ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد ذهاب موسى عليه السلام، وأنتم ظالمون، أي تعلمون بظلمكم، عارفين أن أنتم ظلمة، قد قامت عليكم الحجة، فهو أعظم جرما وأكبر إثما. ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى عليه السلام بأن يقتل بعضكم بعضا فقال تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، يعني بعد المشكلة الكبيرة دي والكفر والشرك، طيب هنعفو عنكم. شوف النعم يا جماعة، فالله تعالى حليم، والله تعالى غفور، والله تعالى رحيم. فاوعى تغتر بحلم الله عليك، واوعى تغتر بستر الله لك، يسترك مرة ومرة ومرة، ولكن انت مديت ولم تعد ولم تتب، اعلم ان من شؤم المعصية الفضيحة، اعلم ان من شؤم المعصية الفضيحة، فانتبه، إضافة إلى العذاب الأليم في الآخرة، وحياتك تكون ضنكا والعياذ بالله رب العالمين. المهم، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فالعفو من أجل الشكر، والستر من أجل الشكر، والنعم من أجل الشكر. اشكر ربك على نعمه. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الله تعالى أعطاهم التوراة التي يفرقون بها بين الحق والباطل، وفيها الهدى والمواعظ، وهذه منة عظيمة وكرم جليل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، فالعلة من إنزال الكتب وإرسال الرسل الهداية إلى الحق وبيان الطريق إلى الله عز وجل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا، أمرهم بالتوبة. وخلي بالك التوبة عندهم كانت شديدة، فالله كرم هذه الأمة، فشوف التكريم اللي انت فيه عشان تعرف النعمة. يعني شوف الأمة دي عشان تتوب اقتلوا أنفسك، ادي عشان ربنا يقبلكم، انت بقى تندم وتستغفر. الله أكبر. وذلك في آخر سورة البقرة قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخر الآيات. فآدي يا جماعة الأمم قبلنا عليهم الأثار وعليهم الأغلال وعليهم الثقل. شوف التوبة، اقتل نفس عشان نتوب عليك يا الله، إنما أنت يكفيك الاستغفار والتوبة وتعود، الله يقبلك. شوف الرحمة والتكريم لهذه الأمة، فدي محتاجة الشكر نعمة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وتاب الله عز وجل عليه سبحانه جل وعلا. طب إيه اللي حصل بعد كده بعد التوبة؟ خلي بالك، شوف الآيات، شوف الآيات المقرورة العجيبة دي، آية بعد آية، آية بعد آية. طبنا عليكم وعفونا عنكم من ظلمكم ومن شركم ومن عبادتكم للعجل. استقيموا بقى، تعالوا نشوف اللي حصل. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يا أولادي اللي على سوء الأدب، عايزين نشوف ربنا، مش هنؤمن لما نشوف ربنا. لا يا أولادي، شعب غريب. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الصاعقة إما الموت وإما الغشية العظيمة، مات أو جاءتهم غشية عظيمة، عذاب أليم. إيه اللي حصل بعدها يا جماعة؟ خلي بالك، قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الله أكبر. تاني أي ده، مش بس كده، كمان بيذكرهم بالنعم العظيمة بقى لما كانوا في التيه على أرض سيناء. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الله أكبر. عارفين العسل؟ عارفين، الحمد لله، أبيض. وعارفين الصمام؟ طائر اسمه الصمام، ينزل لهم لغاية عندهم، أكلهم بدون تعب، مش محتاجين يروحوا للنت ولا أرضي، بيجي لك الاكل لغايه عندك في راحه وفي نعيم. يا اولاد الايه، شوف يا جماعه، شوف الشعب ده، شوف ربنا كرمه ازاي، شوف نعمه ازاي، شوف اعطاه النعم، وشوف قد ايه يا جماعه حلم الله عليهم، ورغم كده ك كفروا وتمردوا، كذبوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء وسبوا الرب جل وعلا. سبحانك ربنا تعاليت عما يقولون علوا كبيرا. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. العاصي بيظلم نفسه، المخالف بيظلم نفسه. فالله تعالى هو الغني، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. سبحانه جل وعلا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحانه جل وعلا، فسبحان الله النعيم عندهم لا نظير له في المطعمات والمشروبات، يعني العملية كانت سبحان الله. فهل شكروا النعمة؟ الإجابة لا، الإجابة لا، بل جحدوها. ده مش بس كده يا جماعة، عشان نختم اللقاء بهذا المشهد. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أدي نعيم آخر، نعمة عظيمة من الله عليهم بعد المعصية. خلي بالك، بعد المعصية وبعد الجرأة على الله تعالى، الله تعالى هيمن عليهم منا أخرى. قرية هتكون لكم عز ووطن ومسكن. خشوا بس كده أرض فلسطين، خشوا، عايزين نعزكم، عايزين نمكن لكم، عايزين لكم الكرامة. اسمعوا الكلام، ما فيش فايدة، تعالوا نشوف. ادخلوا بس كده يكون سكن وطن، بس في شروط. وانتوا داخلين القرية دي هتخشوا منكسرين لله، خاضعين لله، شاكرين للنعم، هتقولوا كلمة حطة، أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا. عملوا إيه ولاد الإيه؟ سمعوا الكلام؟ أبدا، غيروا وبدلوا. بدل ما يقولوا حطة حطوا لها نون، قالوا حنطة. حنطة يعني إيه؟ يعني قمح، يعني أكل، عايزين المام. بنقول لكم قولوا ربنا يغفر لنا، يقول لك عايزين ناكل. يا ولاد الإيه؟ مش بس كده، طب خشوا منكسرين، دخلوا زاحفين على إسيتهم. يا أولاد الإيه؟ يعني سبحان الله، أمر عجب للشعب ده. الكلمة غيروها، يبقى الفعل حالهم مع إيه؟ إذا كان الكلمة سهلة قولوا حطة بس هنغفر لكم، يغيروها، فما بالك بالأفعال؟ يبقى دول هيستجيبوا؟ ده القرآن بيبين طبيعة هؤلاء الناس، عشان نفهم، عشان ما نغطرش. طيب، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، أي عذابا أليم بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وبغيهم. يبقى الفسق والبغي والظلم يؤدي للعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله تعالى السلامة. إيه اللي حصل بعد كده يا جماعة؟ يعني هنشوف برضو كده، هيتركوا النعيم اللي كان بينزل لهم في سهولة ويسر، ده المن والسلوى والكرم والغمام يظللهم والعملية، يعني عايشين في جنة في الدنيا، ويقول لك عايزين نتعب، عايزين ناكل فول وعدس وبصل. يا أولاد الإيه؟ يا أولاد الإيه؟ ما أنتوا في نعيم. طب انتظرونا إن شاء الله غدا إن قدر بقاء وكان اللقاء، لنواصل مع بني إسرائيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.